الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي، أستهلها بأبرز العناوين. صلاة موحدة للسنة والشيعة في بغداد يدعو فيها الخطباء إلى التبرؤ من كل متطرف وعدم الانجرار وراء الفتنة والخصومة. إخماد حريق هائل في دهوك. وزير الخارجية الأمريكي يصف مباحثات المنفصلة مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين بالبناءة جدا. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أقيمت اليوم صلاة موحدة للسنة والشيعة في بغداد، دعا لها رئيس الوزراء نور المالكي لمواجهة العنف الطائفي الذي تصاعد أخيرا. وقد دعا رئيس الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي في خطبته إلى التبرؤ من المتطرفين من كلا الجانبين.
نبرأ من كل متطرف، وكل متطرف يستبيح الدماء العراقية فوالله لا يمثل المذهب الذي ينتمي إليه أبدا.
كما دعا رئيس الوقف الشيعي الشيخ صالح الحيدري الجميع إلى عدم الانجرار وراء الفتنة والخصومة.
لا ننجر إلى الفتنة، لا ننجر إلى الخصومة، بل العكس هو الصحيح، نتوجه يدا بيد من أجل العراق والعراقيين.
تمكنت فرق الدفاع المدني في دهوك اليوم من إخماد حريق هائل شب في مركز تسوق رئيسي مساء أمس دون تسبب في خسائر مادية أو خسائر بشرية. العميد سليمان عبد العزيز مدير الدفاع المدني في المحافظة تحدث لإذاعة العراق الحر بالقول:
في مساء 24/5 حصل شورت كهربائي في أحد الأسواق في محافظة دهوك. من جراء الشورت الكهربائي تماس الكهربائي احترق حوالي 200 دكان من الأقمشة. كون الدكاكين كلها أقمشة ولكون القماش كلها من النايلون كان الحريق هائل، وفي تمام الساعة الثانية صباحا قمنا بإنهاء الحريق وتم إخماد الحريق كاملة، لم يكن هناك حالة وفيات.
وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مباحثاته مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين الهادفة إلى إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين بأنها كانت بناءة جدا. وأضاف كيري في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب اليوم قبيل مغادرته:
يجب على الجانبين أن يركزا على التقدم نحو المفاوضات المباشرة، ويحتاج كل جانب إلى العمل على بناء الثقة، كما يحتاج أيضا إلى الامتناع عن أي خطاب أو إجراءات استفزازية تجرنا إلى الوراء.
أعلنت روسيا أن الحكومة السورية وافقت من حيث المبدأ على حضور مؤتمر سلام دولي اقترحته كل من موسكو وواشنطن في جنيف الشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم قوله:
نحن مسرورون للإعلان بأن دمشق عبرت عن استعدادها من حيث المبدأ للمشاركة في المؤتمر الدولي، كي يجد السوريون لأنفسهم طريقا سياسيا للحل وإنهاء الصراع الذي تسبب في تدمير بلادهم والمنطقة.
ورد عليه لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المجتمع حاليا في اسطنبول لمناقشة الدعوة الأمريكية الروسية للتفاوض مع النظام في جنيف:
أولا نود أن نسمع من المتحدث باسم الحكومة السورية ما تقول روسيا بالنيابة عن السوريين. حكومة الأسد ينبغي أن توضح هذه النقطة، ومن ثم نود أن نعرف إن كان هذا الوفد مخول باتخاذ قرارات بما في ذلك نقل السلطة إلى الحكومة المؤقتة والحكومة الانتقالية، مخول بالكامل باتخاذ القرارات وهذا غير واضح.
لم يتفق زعماء المعارضة السورية على دعم المبادرة التي اقترحها زعيم ائتلافهم السابق معاذ الخطيب في تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة بموجبها إلى معاونيه تدريجيا لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وأوضح الناطق باسم الائتلاف لؤي صافي على هامش الاجتماع الذي يعقده زعماء المعارضة السورية في إسطنبول حاليا لبحث دعوة الولايات المتحدة وروسيا لعقد مفاوضات مباشرة مع النظام في جنيف الشهر المقبل لحل الأزمة، أوضح أن أزمة الثقة هي التي تقف وراء هذا التردد.
إننا نرحب بهذه المبادرة التي تحاول الوصول إلى حل سياسي، هذا شيء نطمح إليه، لذا نحن ندعمها بقوة، لكن ما نخشاه هو أن لا يتفاوض النظام بحسن نية. نود أن نسمع المزيد كي نعرف أنه جاد في هذه المفاوضات. أنتم تعلمون كيف أن النظام كان يتلاعب بنا.
فجر مهاجمون يمنيون اليوم خط أنابيب للنفط رئيسي في اليمن ما أدى إلى توقف الصادرات، أكد ذلك مصادر متطابقة في وزارة الدفاع اليمنية وقطاع النفط، وقالت إن مخربين في منطقة صرواح بمحافظة مأرب في وسط اليمن فجروا خط الأنابيب الذي يصل إلى البحر الأحمر. ضرب زلزال اليوم قوته 8.2 درجة على مقياس ريختر المنطقة المقابلة للساحل الشرقي لروسيا، ما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على عمق 620 كيلومترا في بحر أخوتسك على مسافة 390 كيلومترا غربية مدينة بيتروفيت. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
تحية متجددة لكم أصدقائي المستمعين، أنا نبيل الحيدري وزميلتي المخرجة فييرا في مبتدأ ساعة أخرى من بث إذاعتنا تتناول دعوات لتشكيل هيئة مختصة لضحايا الإرهاب وعوائلهم، وسينمائيون كرد يوظفون أفلامهم لتحكي معاناة أهلهم خلال العقود السابقة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي. أعزائي المستمعين، أما الآن فنرافق زميلنا فارس عمر ومحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحاوره اليوم: التسرب من المدارس نزيف يحرم العراق من طاقات شابة، صندوق النقد الدولي يدعو العراق إلى إنهاء اعتماده على النفط.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يشكل التعليم ركنا أساسيا في أي مشروع تنموي أو نهضوي، فالمدرسة تعد الطفل تربويا وعلميا وتسلمه إلى الجامعة ليتخرج منها طبيبا أو مهندسا أو قانونيا أو باحثا أو سياسيا، وبالتالي تعتبر مؤسسات التربية والتعليم مصنعا للكوادر الذين يديرون البلد في سائر القطاعات. وفي العراق يعاني قطاع التعليم ركودا سببه عقود من الحروب والدكتاتورية وسوء الإدارة، وأسفرت هذه السنوات من تردي مستوى التعليم عن نقص حاد في العقول المؤهلة لإدارة البلد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وتتبدى أزمة التعليم في العراق بأسطع أشكالها في معدلات التسرب من المدرسة، والأنكى من ذلك أن تردي مستوى التعليم وتخريجه أشباه أميين فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي تعيشها شريحة واسعة من العراقيين، كلها دفعت كثيرا من الآباء إلى التشكيك في جدوى إرسال أطفالهم إلى المدرسة، كما يتضح من كلام هذه الأم التي تساءلت: هذه المدرسة شتفيدني؟
والله يا أخوي أنا بطلت من المدرسة، فلوس ما تكفي والعيشة غالية، بطلت شغلت بحي صناعي تجي 5000 دينار باليوم، هم تشيلنا شوية تكفينا مسواك شي أكل. المدرسة حتى لو شي تفيدني، يعني منين أصرف عليه، منين أجيب له؟
وفي مواجهة آفة التسرب هذه، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو توصلها إلى اتفاق مع الحكومة العراقية على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة تسرب الأطفال من المدارس. وقال ممثل اليونسكو في العراق ضياء السراي أن العراق يتصدر 5 بلدان في تسرب التلاميذ من المدارس، مشيرا إلى أن نسبة التسرب في إقليم كردستان تبلغ 12% وفي باقي المحافظات 41%. إذاعة العراق التقت المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين الذي دعا إلى إبعاد العملية التربوية عن السياسة، معتبرا أن أرقام التسرب التي تحدثت عنها التقارير أرقام مبالغ بها.
ما يتعلق بموضوع التسرب وهذه الأعداد المخيفة، فأعتقد بأن هذه الأعداد هي مجانبة للحقيقة وللواقع بكثير. التسرب الحالي الموجود في المدارس لا يتعدى 2.5 المرحلتين المتوسطة والإعدادية، وكذلك للابتدائية قد يكون في أكثر أو في أبعد حالات التسرب لم يصل إلى 6%، والآن هو 3%. أنا أتمنى أن التربية تبعد عن موضوع السياسة وعن ما يدور في جهاليز السياسة.
ولفت المتحدث باسم وزارة التربية إلى أن نسبة تسرب في حدود 40% تعني أن زهاء 4 أو 5 ملايين تلميذ هم خارج العملية التربوية.
لا غير من تشكيل هيئة، بس هذه الأرقام أرقام يعني أرقام مبالغ بها كثيرا. أنا لدي أكثر من 9 ملايين طالب وطالب، على فرض التسرب 42%، يعني أن هناك ما يقارب 4 ملايين إلى 5 ملايين طالب خارج، وهذا رقم مبالغ به. يعني الطلاب حاليا يشكلون تقريبا ثلث عدد سكان العراق.
واقترح المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين على منظمة اليونسكو أن تستمد أرقامها من الدوائر ذات الاختصاص في وزارة التربية نفسها.
نتمنى على اليونسكو أن تكون أكثر دقة في هذه الأرقام. أتمنى أن تكون هناك أرقام أكثر موضوعية، ونتمنى أيضا الإفادة من مديرية التخطيط المتابعة التابعة لوزارة التربية في معرفة عدد المتسربين.
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عادل شرشاب لاحظ أن البرلمان أصدر قانون محو الأمية لمعالجة النتيجة وليس سبب هذه الأمية الذي هو التسرب.
لازمنا نمتلك بيئة مدرسية طاهرة غير مشجعة غير جاذبة، وقضية التسرب زائد عدم الالتحاق لها ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي تخلق لنا أعداد. هذه الأعداد هي اللي تكون ظاهرة ما تسمى بالأمية. مجلس النواب تعامل مع النتيجة اللي هي الأمية، هو شرعنا في عام 2011 وبنفس اليوم العالمي لمحو الأمية شرعنا قانون محو الأمية، ولكن هذا تعامل مع النتيجة وترك الأسباب اللي هي التسرب وعدم الالتحاق.
وكشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية عادل شرشاب أن اللجنة اقترحت على الحكومة دفع مخصصات إلى تلميذ المرحلة الابتدائية لتشجيع الآباء.
كل الأشياء لا تشجع على التحاق الطالب. واحد من الإجراءات قلنا مقترح قانون هو أن نعطي كل طالب في المرحلة الابتدائية 30,000 دينار، وهذه 30,000 دينار ربطناها أيضا لرفع المستوى العلمي على أن الطالب لا يغيب، على أن ينجح العام الدراسي. إضافة إلى هذا المبلغ حينما يحجب نتيجة رسوب الطالب تجعل من الوالد والأسرة تتجه إلى المدرسة لتسأل عن هذا الموضوع. بالتالي حلقة مهمة هو ربط الأسرة بالمدرسة. حضرنا باجتماعات المعدلة لإعداد موازنة 2014 وأقنعنا اللجنة بفكرتنا وهذا المقترح، وأعتقد الأمور تسير بشكل.
ولخص الأستاذ صلاح هادي مدير أحدى المدارس في بغداد ظروف العملية التربوية التي تؤدي إلى التسرب.
اللي عطل بناء المدارس، اللي عطلنا المنهج الصحيح، اللي عطلنا إعداد المعلم الصحيح، بالتالي كل هذه تنعكس على هذا الجانب. يعني إحنا الآن المدارس الابتدائية عندنا 3 ساعات، هو الطفل يجيك وخصوصا التسرب في المراحل الابتدائية، يعني يفترض أن يكون المدرسة بمستوى البيت إذا ما يكون أفضل من البيت، مكان حركته لعبه يقدر يبدع، هذه ما موجودة، فبالتالي أكيد ترتفع عندنا النسبة. الدولة بشكل أو بآخر تعمل ضمن الاستراتيجية الجديدة اللي وضعوها ل 2022 لمدة 10 سنين من 2012 إلى 2022، لكن هذا وضع البلد. العامل السياسي كان عامل مؤثر جدا لعدم إعداد المدرس إعداد بشكل صحيح، هاي التعيينات اللي مو منطقية، تعيينات كثيرة وإعداد ضعيف، فبالتالي ينتج منا هذا التصرف. فلا بد أن كلها تتعالج حتى نقدر نوصل لتقليل نسبة الهدر في تسرب أولادنا.
نال العراق في ثمانينات القرن الماضي جائزة من اليونسكو تقديرا لنجاحاته في محو الأمية، ولكن مغامرات النظام السابق وما ترتب عليها من عقوبات دولية تضافرت على التفريط بهذا الإنجاز وإيصال العملية التربوية إلى محنتها الحالية. مستمعينا الأعزاء، دعوة العراق إلى تنويع اقتصاده بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أورثت ظروف العراق والحروب التي مرت عليه دولة ذات مؤسسات ضعيفة واقتصادا مثقلا بمواطن خلل بنيوية خطيرة. ويأتي في مقدمة مواطن الخلل هذه الطابع الأحادي للاقتصاد العراقي باعتماده على النفط مصدرا يكاد أن يكون وحيدا لتكوين الدخل الوطني، ويعني هذا الاعتماد شبه المطلق على النفط ارتهان البلد ومصائر مواطنيه بتقلبات سعر النفط في الأسواق العالمية. ولا يحتاج المرء إلى مخيلة جامحة لتصور الآثار الكارثية على العراقيين في حال انهيار أسعار النفط لا سامح الله، فإن عائدات النفط تتكفل بدفع رواتب جهاز بيروقراطي متضخم وقطاع عام مترهل وأجهزة أمنية تعد كوادرها بعشرات الألوف فضلا عن الجيش والشرطة والعاملين في قطاع التعليم. ويعتاش هذا العملاق الخرافي الذي اسمه جهاز الدولة ومفاصلها على ما تقدمه له الدولة في نهاية كل شهر. إزاء هذا الوضع دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى بناء صمامات أمان مالية بتنويع مصادر دخله، محذرا على وجه التحديد من بقاء الاقتصاد الوطني مكشوفا لمخاطر السوق النفطية. ونوه صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في 21 أيار بنجاح العراق في الحفاظ على استقراره الاقتصادي عموما رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة، ولكن التقرير حث الحكومة العراقية على تسريع الإصلاحات الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص غير النفطي من المساهمة في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو. وقال صندوق النقد الدولي إن المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العراقي عموما ما زالت مخاطر عالية، ودعا الصندوق إلى الحد من الإنفاق الحكومي الجاري بما في ذلك على التوظيف في مؤسسات الدولة ودعم أسعار المحروقات. وتوقع الصندوق أن تبقى آفاق تطور الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط مرهونة بما يحدث من تطورات في قطاع النفط. إذاعة العراق الحر التقت المستشار في وزارة المالية هلال الطحان الذي أقر بأن الاقتصاد العراقي ما زال اقتصادا ريعيا.
نعم، لا زال الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحادي الجانب، يعتمد على النفط كمورد رئيسي من موارد الموازنة العامة للدولة، حيث أن النفط يشكل 93% من إيرادات الموازنة، أما الإيرادات غير النفطية فهي تشكل 7% إلى 10%، فبالتالي العراق بحاجة إلى تنوع مصادر دخله وتنوع اقتصاده، وبحاجة إلى دعم القطاع الخاص من خلال خفض الضرائب ومن خلال تخصيص مبالغ مالية في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المستشار المالي هلال الطحان الظروف التي بسببها يختلف اقتصاد العراق عن كل اقتصادات العالم.
العراق اقتصاده يختلف عن اقتصاديات جميع دول العالم النامية والمتقدمة، حيث لا يوجد اقتصاد في العالم مر بحرب ضروس 8 سنوات مع جار إيران، وتعرض إلى حصار 13 عام، ومن ثم تغيير نظام الحكم وتحويل النظام الاقتصادي من نظام مركزي مبني على قيادة القطاع العام إلى النظام مبني على قيادة السوق العرض والطلب. فبالتالي كل هذه التغييرات التي حصلت في الاقتصاد العراقي جعلت منه اقتصاد أحادي الجانب، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية الغير مستقرة التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العراقي.
وتوقع المستشار المالي هلال الطحان انتقال العراق إلى اقتصاد السوق على المدى المتوسط، داعيا إلى حماية المنتوج المحلي لتمكين القطاع الخاص من استعادة دوره.
بسبب انحسار القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، في سنوات الحصار والحروب وهجرة رأس المال العراقي إلى الخارج، كل هذه الأسباب أدت إلى أنه المواطن العراقي يفضل التعيين في دوائر الدولة، لأنه هناك ضمان في دوائر الدولة على عكس القطاع الخاص الذي انحسر بسبب سياسة الإغراق الدائم والمستمر الذي تعرض له ويتعرض القطاع العراقي حتى الوقت الحاضر من قبل دول الجوار الجغرافي لأسباب سياسية وليس الاقتصادية، من وضع حماية جمركية ضرورية جدا لتحسين أوضاع المنتوج العراقي. فبالتالي الحكومة جادة فعلا في وضع الخطط الخمسية ووضع التخصيصات لتحفيز القطاع الخاص العراقي، واعتقد هناك بارقة أمل لتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق ولو في الأمد المتوسط وليس القريب العاجل.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن الوزارة عدت خطة تهدف إلى معالجة الأحادية في الاقتصاد العراقي.
وزارة التخطيط انتهت مؤخرا من إعداد الخطة الخمسية للسنوات 2019-2017، واللي الخطة الآن بالحقيقة لدى الوزراء لمناقشتها وإقرارها. هذه الخطة يعني تركز على إيجاد بدائل اقتصادية للنفط، يعني تحاول أن تخلص الاقتصاد العراقي من أحاديته بالاعتماد على النفط، وتركز على تفعيل قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والقطاع الخاص والاستثمار.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوري لاحظ أن ما تحقق من تنمية في العراق كان مدفوعا بزيادة إنتاج النفط وليس بتنويع مصادر تكوين الناتج المحلي.
صحيح أن هناك نمو في العراق، نمو اقتصادي في العراق، زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن كل هذه الزيادات تعتمد على الواردات النفطية ولا توجد تنمية. إذا لم يستطع العراق من تنويع مصادر الدخل وأساسا هي التنمية الاقتصادية، فإن العراق من الممكن أن يواجه أزمات كبيرة جدا في المستقبل.
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العراقي من 8.4% عام 2012 إلى 9% هذا العام على أساس زيادة إنتاج النفط إلى 3,300,000 برميل في اليوم. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي، في محطة رسائل المستمعين أقرأ لكم من بابل حيدر، يقول: ظاهرة الحبوب المخدرة منتشرة في العراق وخاصة بين المراهقين وبعض أفراد الجيش. أما محمد الجياشي فيعتقد أن أخذ العلاج بدون وصفة طبية هو بسبب انعدام الرقابة على الصيدليات وضعف الثقافة الصحية لدى الكثيرين. أما المستمع سلام كريم فيتساءل عن أسباب تردي موقع الفريق الأنيق، فريقه المحبوب، فريق الطلبة، وهل من وسيلة لإعادة أمجاده؟ عزيزي سلام، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الرياضي ستتابع تفاصيل عن هذا الموضوع وفريق الطلبة المحبوب. أما الآن مستمعي الأعزاء فدعونا نتعرف على هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم، أنا نذير النداوي من محافظة ديالى. أحب أكون أول شيء صديق لقناتكم الإذاعتكم العزيزة، وأتمنى الموافقية لكم إن شاء الله، وأتمنى أشارك برامجكم بس بعض الأحيان ما جاي أحصلكم، وأتمنى منكم أن أكون صديق لكم وأشاركم في جميع المواضيع، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل مع مزيد من تقارير المراسلين، لماذا لا نتوقف ونستمع إلى هذه الأغنية؟
هالجاذبية منين جايب هالجمال؟ انت كل شي بيك يسحر، اسكن بقلبي تعال.
منين لك هالجاذبية؟ منين جايب هالجمال؟ انت كل شي بيك يسحر، اسكن بقلبي تعال. من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل. وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. حتى من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل. وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال، منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل أصعب من الانتظار، أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار، بانتظارك على نار. ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار، أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي انتظارك على نار، انتظارك على نار. انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال، انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال. من لك هالجاذبية؟ من جايب هالجمال؟
منين لك هالجاذبية؟ منين جايب هالجمال؟ انت كل شي بيك سحر، اسكن بقلبي تعال.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. صلاة موحدة للسنة والشيعة في بغداد، يدعو فيها الخطباء إلى التبرؤ من كل متطرف وعدم الانجرار وراء الفتنة والخصومة. الشهرستاني يتوعد من سيدني الشركات الناقلة للنفط من إقليم كردستان بعقوبات لتجاهلها المركز. روسيا تعلن استعداد الحكومة السورية المبدئي لحضور مؤتمر السلام المزمن عقده في جنيف، والمعارضة تريد سماع ذلك من دمشق وترفض مبادرة الخطيب بسبب أزمة الثقة مع النظام. إيران تنفي وجود قوات لها في سوريا تساند الأسد. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يصف مباحثاته المنفصلة مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين بالبناءة جدا. مسلحون يمنيون يفجرون خط أنابيب رئيسية للنفط اليوم. اليورو يرتفع مقابل الدولار بعد تقرير معهد إيفو حول أداء الشركات الأوروبية. انطلاق الدورة الثانية عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم الموسيقية في المغرب في ظل غياب العراق. مخرجون سينمائيون كرد من العراق يشاركون في مهرجان آمد السينمائي للأفلام الوثائقية في تركيا. زلزالان يضربان روسيا والولايات المتحدة دون وقوع خسائر بشرية ومادية.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول تأسيس هيئة خاصة بضحايا الإرهاب، والتقرير الثاني حول مشاركة سينمائيين كرد في مهرجان للأفلام في تركيا. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع برنامج المشهد الرياضي. أعزائي المستمعين، بالرغم من عدم الاتفاق على رقم دقيق لأعداد ضحايا العنف والعمليات الإرهابية من العراقيين بعد عام 2003، إلا أن أغلب التقديرات تدور حول 100,000 ضحية لم يتيسر لعائلاتهم وذويهم ضمان اجتماعي أو مادي يعوض جزءا من خساراتهم، ما دفع بناشطين ومعنيين إلى المطالبة بتأسيس هيئة تختص بضحايا الإرهاب. هذا الموضوع تابعه غسان علي.
كشفت وزارة حقوق الإنسان عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لتأسيس هيئة تعنى بضحايا أعمال العنف في العراق. وقال وكيل الوزارة حسين الزهيري إن الأعداد الكبيرة لضحايا أعمال العنف في البلاد بعد العام 2003 يحتم على الحكومة تأسيس هيئة تهتم بذوي الضحايا وتقدم التعويضات لهم كما يحصل مع ضحايا النظام السابق.
هنالك كم كبير من ضحايا الإرهاب وأيضا خسائر مادية ومعنوية في المؤسسات الخاصة والعامة. هذا يستدعي على أنه لا بد من تشكيل مؤسسة خاصة وقانون خاص يعالج هكذا موضوع.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن قسم الإرهاب في وزارة حقوق الإنسان، فإن نحو 70,000 عراقي قتل وسقط أكثر من 250,000 جريح نتيجة الهجمات المسلحة التي شهدها العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. ويبين الزهيري لإذاعة العراق الحر أن وزارة حقوق الإنسان تعتزم عقد مؤتمر دولي في بغداد خلال أيلول المقبل للتعريف بضحايا أعمال العنف.
وندعو إلى شخصيات دولية مهتمة بخصوصا بالمفقودين وأيضا بضحايا الإرهاب معروفين إن شاء الله بهذه التعريفها بمدى تأثير الإرهاب على العراق حتى يصير إلى صوت. هذا نحن حتى من خلال هاي الشخصيات ومن خلال المؤتمر الذي وزنع أيضا عقده في الخارج أيضا مؤتمر التدويل الجرائم النظام البائد، من خلال أيضا نطرح هذه الموضوع موضوع جرائم الإرهاب.
إلى ذلك يؤكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية علي شبر أن مجلس النواب جاد في تأسيس هيئة تعنى بضحايا أعمال العنف لأن أعدادهم كبيرة جدا وأخذتهم بالتزايد بحسب تعبيره.
من الضروري يكون هناك هيئة باعتبار أن العدد كبير لا يمكن تسع بهذه اللجان أو الهيئات القليلة الضعيفة اللجنة المركزية واللجان الفرعية، من لابد أن تتوسع القاعدة التي تكون هيئة كبيرة تشمل ضحايا الإرهاب بهذا العدد الكبير، لا يمكن أن تسع دائرة معينة مؤسسة معينة لجنة تحتاج إلى هيئة واسعة لها صلاحيات واسعة لتكون إن شاء الله سنسعى في هذا الاتجاه.
من جهته يعرب علي محمد نائب رئيس منظمة قناديل الرحمة وهي منظمة تهتم بضحايا أعمال العنف يعرب عن أمره في أن تكون نوايا الحكومة والبرلمان صادقة في تأسيس هيئة لضحايا أعمال العنف مضيفا أن الأحوال المعيشية لذوي الضحايا سيئة جدا وعلى الحكومة أن تهتم بهم بشكل أكبر مما يحصل الآن.
انصاف جميع الضحايا وهي نتمنى أن تكون صادقة ولا تكون عبر على ورق ضحايا الإرهاب وحسب ما صرحت لي وزارة حقوق الإنسان اللي زالت أكثر من 120 ألف شهيد وأكثر من 250 ألف جريح من 2003 لحد 2010 واليوم الهجمة الإرهابية وضحايا الإرهاب بالزياد فعلى السلطات التشريعية والتنفيذية تكثف جهدها بإقامة المؤتمرات والندوات وكشف المجرمين والإرهابيين المتورطين بالإرهاب. يعني اليوم على السلطات التشريعية والتنفيذية دعم والضحايا من خلال تشكيل مؤسسة لضحايا الإرهاب أو دمجهم مع مؤسسة الشهداء.
ولا تزال العديد من المدن العراقية تشهد تصعيدا ملحوظا بين الفينة والأخرى عن طريق هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة تحصد عشرات المدنيين بين قتيل وجريح. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اختار عدد من السينمائيين الكرد العراقيين شاركوا في مهرجان للأفلام الوثائقية اختاروا أن يوظفوا أفلامهم لنقل معاناة مواطنيهم من جرائم الإبادة والتعرض للأسلحة الكيميائية والاضطهاد من قبل النظام السابق. زميلنا عبد الحميد زيباري حضر مهرجانا أقيم في مدينة ديار بكر التركية وعد لنا من هناك التقرير التالي.
عرض مخرجون سينمائيون كرد من إقليم كردستان العراق وضمن فعاليات مهرجان آمد ديار بكر بالتركية السينمائي للأفلام الوثائقية في دورته الثالثة مجموعة أفلام عن عملية الإبادة الجماعية والأنفال والضرب بالأسلحة الكيميائية التي تعرض لها الشعب الكردي في إقليم كردستان في عهد النظام العراقي السابق. وأشار المخرجون الكرد إلى أن عرض هذه الأفلام جاءت من أجل اطلاع أقرانهم الكرد في تركيا على المآسي والمظالم التي تعرضوا لها في الثمانينيات من القرن المنصرم في ظل النظام العراقي الذي سقط في عام 2003. وعرض في أيام المهرجان الذي بدأ في 18 من شهر آيار الجاري ويستمر لغاية 25 منه في مدينة ديار بكر بتركيا 4 أفلام وثائقية عن عمليات الأنفال وضرب حلبجة ووادي باليسان بالأسلحة الكيميائية.
أي حسن مجيد يلبس شروال لو كل كردي يلبس عقاب سواتا تيرش أكم الفارسي أكم سركوتوش أبو
المخرج جبرائيل أبو بكر المعروف بطوفان أكد على أهمية هذا المهرجان الذي جمع المخرجين السينمائيين الكرد في جميع أجزاء كردستان واعتبرها فرصة جيدة لعرض أفلامهم للجمهور الكردي في تركيا وأضاف بالقول
وفي المكان مجلسر مثلي جينوسايدا ومثلي جينوسايدا فاندمي كردا.
فيلم يتحدث عن القصف الكيميائي لوادي باليسان وسكان مدينة ديار بكر لم يسمعوا أو شاهدوا هذه الكارثة التي حلت بالشعب الكردي ورأينا المهرجان فرصة جيدة لإطلاعهم عليها. انتهى التعليق. أما المخرج سامي كاكا الذي عرض أيضا فيلما عن عملية الأنفال بدوره اعتبر المهرجان خطوة مهمة لعرض أفلامهم الوثائقية الخاصة عن المظالم التي تعرض لها الشعب الكردي في العراق وقال
برادراني آمد برايمن ك يعني لو أنا احتمال أقدر نبن أو أنفال وجينوسايد وشيميا باران
ربما المواطنون في مدينة آمد غير مطلعون بشكل جيد على عمليات الأنفال وحلبجة والإبادة الجماعية ضد شعبنا وأفلامنا التي تعرض هي خطوة جيدة لإطلاعهم على ممارسات النظام العراقي السابق ضدنا. وفيلم الذي عرض في المهرجان تم إخراجه بشكل مختلف من حيث السيناريو وهو على شكل بحث علمي والتركيز على الجوانب السياسية والنفسية والاجتماعية. انتهى التعليق. إلى ذلك قال إبراهيم يلدرن عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو الأكاديمية السينمائية للشرق الأوسط في مدينة ديار بكر إنه وصل للمهرجان 75 فيلما وتم اختيار 42 منها لعرضها في المهرجان مؤكدا إن عمليات الأنفال والإبادة الجماعية قضية تاريخية لهذا قاموا بالتركيز عليها خلال هذا المهرجان. وأضاف بالقول إذاعة العراق الحر
أو تشتكي
ديروكي او امنا خوازن وان تشتنا جبير بكين او امنا خوازن.
هذه قضية تاريخية ولا نريد ان ننساها، ونريد ان يعلم الجميع ما حل بالشعب الكردي سواء في الجنوب او الشمال او الشرق او الغرب وحتى في اوروبا، ونريد ان نقول للجميع باننا لن ننسى هذه المأساة واطلاع الجميع على نضال شعبنا. انتهى التعليق. اما المواطن ثروت آسان قال عن الافلام التي عرضت حول الانفال وحلبجة:
تشوازي بسكريشي وذي تشوازي ايش كشاندي تشوازي زرموت على ناتي تخلي اكرنا بجي قرم دلوقا غشبيرنا قام خبزيورين قام خبزي.
المهرجان خطوة جيدة لكي نطلع من خلالها على تاريخنا، وهو مهم لنا ولكردستان، وأنا على يقين إن المستقبل سيكون أفضل. انتهى التعليق. كان معكم عبد الحميد زواري، مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل بمدينة ديار بكر بتركيا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي تتناول تراجع مستوى فريق الطلبة، نستمع لهذه الأغنية.
سانه ونزدار شيب كم ضلي نرمك عشت بيت وامجار لمرنجا لمتروا وادي سانه ونزدار شيب كم ضلي نرمك عشت بيت وامجار هستي دل داريني سوزو بازيني هستو سوزي نوا حتى بلي زردار هستي دل داريني سوزو تو سوزی نماو عطا بلی زردار چاب کول چیب کم اجنا بتا و مسکین از چاوی اردتون ابرتا و بما چوب چاب کول چیب کم اجنا بتا و مسکین از چاوی اردتون ابرتا و هستی دلداری سوز و بازینی است سوزی نما و حتا بلی زردار هستی دلداری سوزو بازاینی است تو سوزی نماو حتی بلی زردار بزول فی آلبا چاوی شیدای کردم نازان عشقی بومو شیدایی بوم تازه دلی فرانم بزول فی آلبا چاوی شیدای کردم نازان عشقی بومو شیدایی بوم تازه دلی فرانم هست دل داری نیا سوز و بازایی نیا هست تو سوزی نماو حتا بلی زردار هست دل داری نیا سوز و بازایی نیا هست تو سوزی نماو حتا بلی زردار.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.radioalaraq.org.
IRAQHURR.org.
أصدقائي المستمعين وعشاق الرياضة بالذات، برفقة فارس عمر حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق، في الملاعب والصالات، ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي ما آلت إليه حال نادي كروي عراقي كبير له جماهيره ومحبوه، هو نادي الطلبة المهدد الآن بمغادرة دوري النخبة. ومن المحافظات نتابع الدورة التي أقامها اتحاد الكرة العراقي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي في مدينة الديوانية لإعداد مدربي فرق الناشئين. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة كالعادة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
استبعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم فلاديمير بيتروفيتش 7 لاعبين من تشكيلة المنتخب في إطار استعداداته للمباريات 3 المتبقية من مباريات المجموعة الأسيوية 2 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل. ويستعد المنتخب الذي يحتل المركز 3 في مجموعته لمواجهة نظيره العماني في لقاء حاسم يوم 4 حزيران في مسقط. يدخل المنتخب الوطني للتجديف فئة الكانو معسكرا تدريبيا في المجر من 22 حزيران إلى 22 آب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في ألمانيا بعد انتهاء المعسكر التدريبي مباشرة. ويأمل اتحاد التجديف بأن يساعد المعسكر التدريبي المتقدم في المجر على رفع قدرات جدافينا فنيا وبدنيا. حصد رماتنا 25 وساما ملونا بينها 4 أوسمة ذهبية ضمنت للفريق العراقي المركز 2 بعد مصر في بطولة العرب التي استضافتها القاهرة. وجاء المنتخب الكويتي الذي له خبرة متميزة بهذه اللعبة على مستوى الدورات الأولمبية 3. أكد اجتماع أمناء سر الاتحادات الخليجية لكرة القدم في دبي قراره السابق بإقامة بطولة خليجي 22 في مدينة البصرة. وكانت تقارير أفادت أن وزراء الشباب والرياضة الخليجيين أوصوا بنقل خليجي 22 من البصرة إلى العربية السعودية، ولكن اتحاد الكرة العراقي نفى هذه التقارير. أعلن اتحاد المصارعة تعيين رواد اللعبة مشرفين على المنتخبات الوطنية التي تواجه استحقاقات مقبلة. وقال الاتحاد أن الخطوة تهدف إلى تفعيل دور الرياضي الرائد في المصارعة، معربا عن أمله بأن يكون دور المشرفين الرواد مفيدا للمدربين. ويشارك المنتخب الوطني بالمصارعة في بطولة العرب التي تبدأ منافساتها في حزيران المقبل في قطر. أكد مدرب المنتخب الوطني التايلاندي الألماني ونفريد شايفر أن لا مانع لديه ضد مواجهة أسود الرافدين وديا في بغداد شرط أن تقام مباراة ثانية في تايلاند. وقال أن مثل هذا اللقاء فرصة كبيرة، لا سيما وأن العراق منتخب قوي فاز ببطولة آسيا.
ضوء على قضية.
سيداتي وسادتي، تلقى المشهد الرياضي رسائل صوتية ونصية من مستمعين يتابعون البرنامج، داعين بلهفة إلى حماية نادي الطلبة وإنقاذ هذا النادي الجماهيري من الهبوط إلى الدرجة الأولى. واستجابة لدعوات هذه الجمهرة من مشجعي نادي الطلبة بين مستمعين الكرام، واعتزازا بهذا النادي أعد مراسل المشهد الرياضي أحمد الزبيدي تقريرا استعرض فيه تاريخ نادي الطلبة الحافل بالمساهمات المتميزة في تطوير الكرة العراقية، مع محاولة لفهم أسباب أزمته الحالية. التفاصيل في التقرير التالي.
يعد نادي الطلبة من أبرز الأندية العراقية الجماهيرية، واستطاع هذا النادي حصد الكثير من الألقاب العراقية والعربية، وقد شكل هذا النادي مدرسة كروية بحق تخرج منها أعداد كبيرة من نجوم الكرة العراقية، كان آخرهما سفاح يونس محمود، وسبقه كثيرون منهم يحيى علوان وأيوب أديشو وحسين سعيد وجمال علي وواثق أسود وحبيب جعفر وعلاء كاظم. إلا أن هذا النادي الأنيق كما يحلو لجماهيره تسميته يعاني هذا الموسم من تراجع كبير في الأداء، جعله يحتل المركز 16 وبات مهددا بالنزول إلى الدرجة الأولى وترك مصافي فرق النخبة. وعلى خلفية هذا التراجع الكبير أصبح تبادل التهم سيد الساحة، فالهيئة الإدارية للنادي وعلى لسان رئيسها علاء كاظم بينت أن المبالغ المدفوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يتبعها النادي إداريا قليلة مقارنة ببعض الفرق الأخرى.
إذا ما يتوفر تخصيص مالي النادي طلبة ما راح استمر أنا كشخص على تاهم، لأن أنا أريد النادي في ضر الأمان. أنا ما عندي مصلحة للنادي، لا عندي حفظ في النادي ولا عندي تشفير للنادي على مدار العام، أنا مخلص على النادي وعلى أشتغل ببلاش لهذا النادي، وما أطرحي في نادي نحب نادي يرتقي، بس هي نوبات تجي تنتهي، لكن النتائج حتطلع عندي حقها. أنا إن شاء الله بعد عبر هاي الإذاعة أقول حق الجمهور يحكي، حق الجمهور ينتقد، لأن نتائج طلبة مو مثل ما طلبة يتوج دائما هو بطل الدوري وبطل الكاس وبطل أطلال بطولات وبطولات عربية، هاي محق الجمهور، بس هاي نحن لازم نحن ننسان بي نشيل الفريق وراها، نقدر من أدوية الوزارة ومن أدوية الجمهور ومن أدوية الريد شنو الحقوق نتوفر للنادي حالنا على الانبياء هذاك الوقت الفريق الطلبة يتنافس وضع يتنافس.
في حين تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراعي الرسمي لنادي الطلبة أنها لم تبخل في يوم من الأيام على النادي بأية مبالغ خاصة بعقود اللاعبين، محملة إدارة النادي مسؤولية التراجع الكبير في أداء الفريق، كما بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة قاسم محمد.
القضية ما أعتقد أن تتعلق بالصرف، لأن إحنا العام الماضي أيضا صرفنا وحصل على المرتبة الرابعة، إذا هذا يبقى على جهد الإدارة وجهد اللاعبين. كرة قدم تعرف يعني مو كل شيء هي الفلوس، يعني الصرف مو دائما هو اللي يخلي النادي يحصل على مرتبة متقدمة، يعني قد واجهته بعض المشاكل، يعني قد يكون سوء اختيار لبعض اللاعبين بالمرحلة الأولى، هذه يعني أنا أعتقد هي هذه الأسباب.
في حين يرى المدرب والخبير الكروي جمال علي أن النادي يعاني اليوم الكثير ويبذل القائمون عليه جهدا مضاعفا من أجل المحافظة على هذا النادي في مستوى بعيد عن مخاطر النزول إلى الدرجة الأولى.
أنا واحد من الناس اللي ما عرفوا بالتزام وياي، أنا و13 لاعب اللي غادروا الموسم الماضي، جميع الدفعة الأخيرة من العقد ما حد استلمها، نفس المعاناة استمرت، لأنه ملعب صالح للتمرين ما عندنا بالشكل المطلوب، التأخر في الدفعات وآلية الدفع، وهي نقطة جدا مهمة، إنه هناك المفروض آلية، يعني العقود هي ممكن تتقسم على 3 دفعات، المفروض هناك دفعة أولى وممكن تكون دفعة أخيرة والبقية تقسم على رواتب حتى يكون عندك خلينا نقول تواصل، أنت لاعب إذا أردت تتأخر وتخصم منه.
هذا وكان نادي الطلبة الذي كان يطلق عليه لقب نادي الجامعة قد تأسس العام 1969 ليمثل جامعة بغداد في دور الدرجة الأولى، واستطاع أن يحصد أول لقب لها على صعيد الدوري العراقي الممتاز العام 1981. لبرنامج المشهد الرياضي أحمد الزبيدي بغداد.
من المحافظات،
استضافت مدينة الديوانية دورة أقامها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لإعداد مدربين متخصصين بالفرق الكروية للناشئين. والتقى مراسل المشهد الرياضي في الديوانية أحمد الصباغ مشاركين في الدورة رحبوا بمبادرة الاتحادين العراقي والآسيوي، لا سيما وأن أعداد اللاعبين الناشئين يتطلب متدربين ذوي مؤهلات نظامية تتيح لهم النهوض بهذه المهمة. التفاصيل في التقرير التالي.
أقام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الفرعي للعبة في الديوانية دورة تدريبية في أتسي لإعداد مدربي الناشئين ولثلاث محافظات، وذلك استعدادا للانتقال إلى الفئة بي بحسب ما ذكره مدير الدورة التدريبية كامل عيدان.
قام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في الديوانية والاتحاد الآسيوي بإقامة دورة تدريبية في أتسي لثلاث محافظات، مشاركة 30 مشارك في هذه الدورة الذي يحصل حصل على الشهادة التدريبية الآسيوية تؤهله للمشاركة في الدورة التدريبية فئة بي، وسوف يمنع أي مدرب لم يحمل الشهادة بتدريب أي نادي.
المدرب الآسيوي زياد عقوي قال أن هذه الدورة هي من الدورات المهمة، ويتم من خلالها إعطاء نوعين من المحاضرات النظرية والعملية، وأضاف:
طبعا دورة التدريب الآسيوي من الدورات المهمة التي عقد الاتحاد الآسيوي، يعني في نهاية الدورة احنا بنطمح ان نظهر مدربين يستطيعوا قيادة فرق الناشئين. الدورة مدتها 14 يوم، يتم من خلالها إعطاء المشارك العديد من المحاضرات النظرية والعملية. المحاضرات النظرية تتركز حول مهارات الاتصال وتنظيم الوحدة التدريبية، وما هي أهمية مهنة التدريب بالنسبة للمدرب، وكيفية التعامل مع الناشئين. في الجانب العملي نقوم بالتركيز على المهارات الأساسية لكرة القدم، كونك بتعرف انه الأطفال الصغار مشكلتهم الأساسية في اكتساب المهارات الأساسية.
فيما أشار المحاضر حميد مخيف قائلا أن إقامة الدورات الآسيوية باتت ضرورة ملحة باعتبارها جواز الترخيص للعمل في تدريب الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية.
حقيقة الدورات الآسيوية لما لها دور مؤثر على المدرب الآسيوي والعراقي بشكل خاص، وجد الاتحاد الآسيوي والاتحاد العراقي أن تكون الدورات الآسيوية ضرورة ملحة لدخولها من المدربين العاملين على الفئات العمرية أو الفئات الأندية أو المؤسسات، لأن هذه الدورة الآسيوية هي جواز الترخيص للمدرب بالعمل بالأندية تحت الاتحاد أو تعليمات الاتحاد الآسيوي. اللي ما حاصل على شهادة السي أو البي أو الأي ما ممكن أن يقف على فريق في البطولات الآسيوية.
من جانبهم المشاركون في الدورة التدريبية عبروا عن فرحهم للمشاركة في الدورة الآسيوية لما ستمنحه إياهم من خبرة وانتقالة لمراحل متقدمة.
أحد المشتركين في الدورة الآسيوية في السي سابقا ما كنا نقدر نعمل مع الأندية والمنتخبات بسبب عدم حصولنا على شهادة تدريبية في السي اللي تأهلك للوقوف على أحد الفرق اللي تريد تدربها. الاتحاد الآسيوي أتاح لنا هذه الفرصة بالمشاركة مع الاتحاد المركزي العراقي وكذلك الاتحاد بالمشاركة بالفئة الآسيوية في السي اللي تأهلنا بالوقوف عليه من على أنديتنا العراقية وكذلك المنتخبات الوطنية اللي تشارك بالبطولات القادمة وكذلك حتى بالمؤسسات وفرق الجامعة.
احنا حاليا استفادينا من الدورة التدريبية مزجت بين الجانب الفني والمهاري والجانب الأكاديمي والجانب العلمي. الحقيقة نطمح بالمستقبل دورات ثانية حتى نتأهل للدورات، دورة فئة بي وفئة اي. كانت استفادينا استفادة كبيرة من هذه الدورة لأنه كانت الإمكانيات الموجودة أو التدريب الموجود في الوقت السابق يفتقر إلى الشيء الحديث.
تنشيط الحركة الرياضية في محافظة الديوانية من خلال إقامة الدورات الرياضية لإيجاد قيادات رياضية جديدة يراه مختصون من أسس النهوض بواقع هذه الحركة في المحافظة. أحمد الصباغ، الديوانية.
الرياضة في العالم.
قرر نجم الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام أن يمنح العالم فرصة أخيرة لرؤيته على المستطيل الأخضر يوم الأحد المقبل، وسيكون بيكهام الذي أعلن اعتزاله اللعبة في نهاية الموسم الحالي مع لاعبي فريق سان جيرمان الباريسي بطل الدوري الفرنسي حين يغادر إلى مدينة لوريان لخوض المباراة الأخيرة، ولم يتقرر بعد ما إذا كان بيكهام سيلعب في هذه المباراة. أعلن التايواني وو تشينغ كو ترشحه رسميا لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وتعهد وو الذي يرأس الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة منذ عام 2006 بمكافحة المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات في حال انتخابه، وأصبح وو رابع مرشح يعلن دخوله حلبة المنافسة على رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرشحي ألمانيا وبورتوريكو وسنغافورة. وستجري الانتخابات في 10 أيلول خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. أعلن رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يعتبر من أكبر مالكي الخيول في العالم أن إعطاء منشطات محظورة للخيول جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي. وكانت بريطانيا منعت خيول الشيخ محمد من المشاركة في السباقات بعد فضيحة إعطاء منشطات 18 حصانا في اسطول جودلفين الذي يملكه الشيخ آل مكتوم. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015 ستقام على الملعب الأولمبي في برلين، واتخذ الاتحاد الأوروبي قراره هذا عقب اجتماعات استغرقت يومين في لندن التي اختار الاتحاد ملعبها الشهير ويمبلي لإقامة المباراة النهائية في هذه البطولة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين. كما قرر الاتحاد الأوروبي إقامة المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الأخرى يوروبا ليغا في العاصمة البولندية وارسو. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عليه إراك هور IRAQHURR. إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر.